المكتبة الصوتية بالكاتدرائية المروسية بالإسكندرية تقدم لقاء قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة السادس حول ما أثير في إحدى الجرائد الصفراء، وذلك يوم الأحد 24 من شهر يونيو عام 2001 القدرية المروسية الكبرى بالإسكندرية.
إنتاج مكتبة الصوتية لقداسة البابا بالقاهرة.
الإله الواحد أمين. تعودنا في كل مرة ان احنا نجاوبكم على اسئلة كتيرة روحية او كتابية او عقيدية الى اخره، لكن يبدو في هذه المرة ان في اسئلة كتيرة جاية على الموضوع اللي انتوا تعبانين منه، فهحاول اجاوب بعض هذه الاسئلة. واحد بيقول لماذا لم يسجل الزي الكهنوتي وزي الرهبنة والراهبات حتى الآن؟ احنا بنسعى في هذا الموضوع، واخدت وعد من الدولة بتسجيل الملابس الدينية كلها سواء للمسيحيين او المسلمين، ويبقى بعد كده من يلبس زي كهنوتيا كأنه بينتحل شخصية ليست له. وبعدين واحد دعيت لي جواب بيقول كان صدر زمان قرار من الداخلية او من غيره بحاجات زي كده. لا، الموضوع ده خاص بتشريع معين، لان ممكن ان راهب يتشلح او قسيس يتشلح ويلبس ملابس سودة، لو اشتكيته للبوليس يقول ما عنديش قانون يمنعه من انه يلبس على كيفه، بيلبس على كيفه. لكن لما يكون في قانون في البلد بمنع هذا اللبس واللي يلبسه يبقى بينتحل شخصية ليست له، زي اللي بيلبس ملابس رجل بوليس وهو مش بوليس، او رجل من قوات المسلحة وهو مش من قوات المسلحة، يبقى بينتحل شخصية. دي حاجات بنسعى فيها وان شاء الله تتم. واحد بيقول رجاء تصوير فيلم فيديو عن دير المحرة وعرضه بالتلفزيون ليبين لغير المسيحيين الى اخره. ممكن ان شاء الله نعمل فيلم عن الدير المحرة، وهذا الدير بالذات له قدسية كبيرة عند المسيحيين، لأن العائلة المقدسة لما جت لمصر قضت هناك 6 أشهر، يعني كانت بتمر على بلاد مرور عابر بتاع أيام، لكن قضت 6 أشهر هناك. ولذلك الأثيوبيون مثلا يعتبرون أن الدير المحرة القدس الثانية، يسموها القدس الثانية على اعتبار ان عاش فيها المسيح مدة طويلة. سؤال: ما هو رد فعل الكنيسة حيال هذا الراهب، وما هو رد الكنيسة تجاه الجريدة اللي نشرت، وما هو رد الكنيسة تجاه الصحفي الى اخره؟ من جهة موقف الكنيسة من الجريدة اللي نشرت الأخبار المتعبة المزعجة غير الصحيحة، فقد رفع رئيس الدير قضية في المحكمة، قضية يتهم فيها المحرر والجريدة بالسب العلني والقذف، والقضية دي طبعا هتعرض المحكمة لما يتعين لها يوم. ويسرنا ان المحامي الذي يترافع في صالح الاسقف والدير والكنيسة هو الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين، وهو رجل مسلم. وبهذه المناسبة أحب أني أشكر جميع الذين تعاطفوا معنا في هذا الموضوع ونشروا كلمات في الصحف وفي غير الصحف. واحد بيقول: ما رد قداستكم إن جاء هذا الراهب وطلب مقابلة سيادتكم وما تقول له؟ وفي سؤال تاني: هل يمكن ياخد حل ويتوب الأخ؟ أولا ده مش راهب، يعني السؤال غلط. بتقول لو جاء هذا الراهب هو مش راهب، ده مشلوح بقاله 5 سنين وفقد صفة الرهبانية، فالسؤال بتاعك مش صح، لكن هستمر فيه. لو جاء وطلب مقابلك، هو لا يستطيع أن يأتي ويقابلني لأنه مقبوض عليه، فهيقابلني إزاي؟ لما ينظر في أمره ومقبوض عليه وموجه إليه بعض تهم معينة، يبقى لما ينتهي من قضيته يبقى حاجة تانية. أما مسألة إنسان يتوب، فعايز أقول فيها شوية كلام. التوبة الحقيقية ليست مجرد إن الإنسان يقول أخطيت. فيهوذا قال: أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، وما نفعتوش بحاجة. وفرعون موسى قال لموسى وهارون: أخطأت إلى الرب، ولم يتب. فالتوبة ليست مجرد إن إنسان يقول أخطيت، وإنما التوبة تكون في أعماق القلب وتصحبها مشاعر معينة مثل الانسحاق والندم والدموع والاستعداد لأي عقوبة. حاجة تانية مهمة في التوبة هي الآتي: الذي يتوب توبة حقيقية لابد أن يعالج نتائج الخطية. يعالج إيه؟ نتائج الخطية. يعني افرض واحد سرق من واحد حاجة، يجي يقول أخطيت وياخد الحل، لابد إنه يرجع الشيء المسروق. لابد إنه يرجع الشيء المسروق. في قصة توبة زكى العشار قال للسيد المسيح: إن كنت ظلمت أحد في شيء أرد 4 أضعاف. دي موجودة في لوقا إصحاح 19: إن كنت ظلمت أحد في شيء أرد 4 أضعاف. فمفروض الشخص الذي يتوب يعالج نتائج خطيته. يعني افرض مثلا رئيس في إدارة في مصلحة في شركة ظلم موظف، ظلمه في وظيفته في ترقيته، خصم له أيام، كتب له تقرير غلط ظلما، يكفي ان يجي يقول أخطيت سامحوني ونقول له سامحناك؟ لا، لابد يرد اعتبار هذا الموظف، وإن كان ظلمه في حاجة يعالج هذا الظلم، إن كان منع عنه ترقية يرجع له الترقية، إن كان خصم منه بدون وجه حق يرجع له الخصم. واحد مثلا شوه سمعة إنسان، هل يكفي يقول أنا أخطيت وسامحوني؟ نقول له رد اعتبار الشخص اللي انت شوهت سمعته وعالج نتيجة خطيتك. لكن مش خطية تبقى مالية الدنيا ويعترف عليها في أوضة مغلقة وفي السر، لا، لابد من معالجة نتائج القطية دي. فكرتني بقصة حدثت زمان، كان في قسيس شيخ من الريف أشيب ومعلق معاه ساعة ذهب وأستيك ومعلقهم في صدره وراح الكنيسة، فحرامي مش وراه عايز يسرق الساعة والأستيك. الراجل دخل، القسيس دخل الكنيسة، الحرامي دخل وراه، القسيس دخل الهيكل، الحرامي دخل وراه الهيكل. وبعدين قالوا وقال له عايز اعترف، يا ابني انت تعرف منين؟ قال له الشيبة والهيبة والشفافية والروحانية. طيب راح ركع على رجليه عشان يعترف، قال له ليه يا ابني تركع ما تقعد جنب؟ قال له لا ما اقدرش، هيبتك وكهنوتك وده انت زي ونش. قاعد يعترف ويفك الاستيك ويفك الساعة. وبعد ما فكهم وحطهم في جيبه قال له انا يا ابونا سرقت واخطيت، حللني. قال له الله يحلك يا ابني. واخد الساعة واخد الحل ومشي. هو ابونا الرجل الطيب ده لو ماشي قانوني وده قال له انا سرقت يا ابونا حللني، يقول له يا ابني عشان ربنا يحلك رجع المسروق لاصحابه وام ربنا يحلك. واخدين بالكم الفكره؟ فلا بد للذي اخطا لكي يغفر له ولكي يحلل ان يعالج نتائج خطيته. دي ممكن تنطبق على السؤال اللي انتوا سالتوه، لو جاء هذا الانسان وطلب المغفرة. طبعا كل خطية مهما كانت تغفر ان كانت هناك توبة حقيقية، ويشترط للتوبة الحقيقية ان يعالج النتائج. ولكن كيف تعالج؟ في مسائل تنتشر وتسيء الى اكثر من واحد، فكيف يمكن ان يعالج هذا الامر؟ واحد بيقول ما هو تعليق قداستكم عما نشر في جريدة كذا مما نسب الاقباط الى اخر. انا ان جيت للحقيقة لم اقرأ كل ما كتبته هذه الجريدة، لأن في أمور الواحد ينكس في قراءه، لكن على الأقل قرأت العناوين الكبيرة ووصلني من الناس ما ورد فيها. المشكلة هي الآتي، أهم ما يوجه إلى تلك الجريدة، ممكن إنسان فرد يخطئ، اي انسان في الدنيا معرض للخطأ، لكن لما يخطئ شخص وميحصل اهانة الهيئة التي ينتسب اليها كلها ده امر غير مقبول. اخطأ راهب ومتسيء الى الكهنوت كله وتسيء الى الدير كله وتسيء لرئيس الدير وتشوه المسيحية امام الناس، ده يبقى نوع من الظلم. هل لو مثلا اخطأ طبيب نشوه سمعة الطب كله وجميع الاطباء ووزارة الصحة؟ هل اذا اخطأ مدرس نشوه سمعة التعليم وجميع المدارس ووزارة التربية؟ هل اذا اخطأ محاسب نشوه جميع الناس اللي بيشتغلوا المحاسبة؟ المسألة خرجت من حدود الكلام عن فرد الى الكلام عن هيئة والكلام عن المسيحية بصفة عامة مما أساء شعور جميع المسيحيين ليس في مصر فقط بل خارج مصر أيضا. دي أول نقطة. ثاني نقطة، هناك أكاذيب موجودة فيما نشر. يعني أكاذيب يعني مثلا يجيبوا حاجات خاصة بستر الهيكل في الخطية. طب ده الراهب ده اضطرب من الدير بقاله 5 سنين ولا علاقة له لا بالدير ولا بالكنيسة ولا بالهيكل ولا بستر الهيكل، يبقى ده كلام كذب وادعاء ويحاسب عليه الشخص اللي نشر. وهكذا اي حاجة يقولها داخل الدير، حاجات داخل ايه الدير. وبعدين في اهانات لرئيس الدير. طب ورئيس الدير ذنبه ايه؟ والتشويه لسمعة رئيس الدير، وهو رجل وقور واسقف في الكنيسة وعضو في المجمع المقدس، لذلك قدم قضية سب علني وقذف. ودي مسألة هيمسك فيها المحرر والجريدة بالإضافة إلى إدانة الهيئات الرسمية له وتقديمه للمحاكمة عما نشره من صور فاضحة وما كتبه مما يهدد الوحدة الوطنية في البلد. احنا بنبذل كل جهدنا بنعمة ربنا لتعميق الوحدة الوطنية، وميجي محرر من هذا النوع يلخبط الدنيا كلها بمقال منه، ده بيسيء للبلد. كما انه ايضا اساء الى الاخلاق العامة واساء الى القيم واساء الى تربية الشباب. هي الصحافة الصفراء اللي بتنشر صور عريانة او صور جنسية دي مش بتسيء الى الاخلاق العامة؟ مش بتسيء الى حياء الشعب وادبه؟ ده على رأي اب مر قال لنا لي ابن مراهق قال ايه دخل جوه اوضة وقفل على روحه الباب وقعد يقرأ جرنان من نوع ده او مجلة من نوع ده. بيسيء الى اخلاق الشباب في سن معين. كمان بيسيء الى سمعة الصحافة المصرية. الصحافة المصرية بكل ما فيها من نمو وازدهار ورقي وعمل من اجل الوطن وتنوير واخبار وكله، تسيء الى سمعته صحيفة صفراء. لذلك انا حينما تقابلت مع نقيب الصحفيين ومع مجلس نقابة الصحفيين كلهم ابدوا سخطهم على هذا المحرر وعلى هذه الجريدة، وقالوا من زمان واحنا متضايقين من اسلوبه. ولذلك لم يكن غريبا علينا ما نشر في الصحف ان نقابة الصحفيين قد اجتمعت واعلنت شطب اسم هذا المحرر وابنه من نقابة الصحفيين. فأصبح لا يستطيع أن يكتب كصحفي، لأن النقابة أيضا جمدت نشاطه الصحفي، وأصبح لا يستطيع أن يكون رئيس تحرير الجرنان ولا ابنه لأنه شطب اسمه من الصحافة، إلا لو بدأ يشتغل من الباطن، يعني يكتب باسم شخص آخر يشغله عنده. يبقى في هذه الحالة القضية اللي مرفوعة حاليا ضد الجرنان لإيقافه، إذا أوقفت الجرنان وتوابعه يبقى مش يقدر يصدر، لأن هم مجموعة من الجرائد مع بعض، هو يرأس مجلس الإدارة ويرأس التحرير فيه. حاليا هي ما بتصدرش، لكن لسه المسألة موجودة في القضاء. نقطة تاني، واحد بيسأل بيقول هل الراهب المشلوح كان بيستخدم السحر أثناء تواجده بالدير وهذا هو السبب في طرده من الدير؟ هو طبعا الراهب السابق لم يكن يمارس خطاياه اللي بيقولوا عليه هدية في الدير، ده مستحيل. انتم تعرفوش الدير يعني ايه؟ الدير ده فيه عدد من الرهبان حوالي 100 مثلا، وضيوف بيجوا مثل هذا العدد او اكثر، وعدد من العمال والفلاحين ازيد من 100 و200، وتوجد فيه الكلية الإكليريكية اللي موجودة في الدير المحرة من طلاب وأساتذة وإقامة، فالمكان مكان مليان ناس، في كل حتة ناس رايحين وجايين، فما فيش فرصة لأي إنسان يخطئ داخل الدير، مستحيل. وكنيسة الدير ليها شخص مسؤول عنها ومسؤول عن إضاءتها ومسؤول عن نظافتها، وفي أشخاص مسؤولين عن الزوار والضيوف يفرجوهم على الدير ويشرحوا لكم، فما فيش مكان فاضي يرتكب فيه إنسان خطية. ده لو قلنا إن الضمير مات، مستحيل. الدير كان بيطرده لأن كان بينزل للعالم كتير ويغيب هناك، وأنظروه أكثر من مرة فلم يطع فطردوه، لكن مش عن هذه الخطية اللي قيل عنها ولا عن السحر. فيش حد يقدر يعمل سحر، السحر ده ايه؟ على فكرة السحر دي حاجة بيضحكوا بيها على الناس اللي يؤمنوا بالسحر، يعني اللي يؤمن بالسحر يقولوا له بعمل لك عمل هنخرجك من العمل، لكن لو واحد ما يؤمنش بدي مش يمشي معاه الكلام ده. كما ان اللي هيعمل سحر ده الدير مش دريان واحد ماشي كده يعمل سحر، كلام ده كلام ادعاء، ما فيش سحر بيتعمل في الدير. واحد بيقول ما موقف الحكومة وما الذي اتخذته ضد هذه المهاترات اللي حاولت تعمل فتنة طائفية؟ شوفوا، حدث الآتي، زي ما قلت لكم نقابة الصحفيين اتخذت موقفا حاسما في هذا الموضوع، ايضا المجلس الاعلى للصحافة ادان هذا الشخص وحولوا الى المحاكمة، وكانت محاكمته في صباح هذا اليوم، ولكن كما سمعت ان القضية اجلت للاسبوع المقبل. معلش شوف، احنا نخلي القضاء ياخد راحته وما نمشيش البلد على مزاجنا، ياخد راحته وربنا موجود ومش ممكن هيسيب هذا الانسان ولا الجريدة بتاعته. احنا نؤمن بالآية التي تقول ان ابواب الجحيم لن تقوى عليك. وياما الكنيسة تعرضت لأخطار ولأخطاء وخرجت سليمة وخرجت أفضل مما كانت. ونحن نؤمن إن الله يحول الشر إلى خير ويخرج من الجافي حلاوة، وهتشوفوا الوضع ده هينتهي إلى خير أفضل مما كان. ليس خيرا للكنيسة وحدها، وإنما خير للبلد كله، بدليل أن الاحتجاج الضخم الذي قامت به الكنيسة ضد هذه الجريدة وما نشرته، ضد هذه الصحيفة الصفراء، بدأ ينبه الدولة كلها لخطورة الصحف الصفراء الموجودة، وينبغي أخذ موقف حازم منه. ولو أخذ هذا الإنسان عقابه، ولو أخذت هذه الجريدة عقابها، ونحن واثقون من ذلك، هتبتدي تخاف الصحف الصفراء الأخرى، وعلى رأي المثل اضرب المربوط يخاف السايب. يعني اللي بيحصل ان احنا بنضرب جرس انذار وبنقول يا دولة خلي بالك من الخطر الموجود، خلي بالك من خطر هذه الصحف، مش بس الصحف اللي بتضيع اخلاق البلد وتنشر الصور الفاضحة وصور البنات العريانة وحاجات يمنع الحياء من ذكرها، وانما ايضا بعض الصحف بتبتز المال. يعني نقول الواحد رجل اعمال كبير، لا تدفع كذا، لا نشهر بسمعة بنتك، لا نشهر بسمعة عيلتك، ادفع ادفع، لا نشهر نشهر. مش الصحيفة دي لوحدها، في زيها كتير. وبعدين ربنا جايز يسمح ببداية علشان يلم الكل في ربطة واحدة، ربنا يفعل. نيجي نقول ما فعلته الدولة، برضو نقابة الصحفيين اخذت موقف كويس. رئيس مجلس الشعب في مجلس الشعب ادان هذه الصحيفة وامثال هذه الصحف الصفراء، المجلس الاعلى للصحافة أدانها أيضا وقدمها للمحاكمة، رئيس الجمهورية أيضا أخذ موقفا حاسما من هذه الجريمة. يعني هذا الصحفي أضر بنفسه بما فعله، يعني هو قاعد يشتغل في الغلط وسكتين عليه لغاية لما وصل الى خط احمر لا يستطيع ان يتجاوزه، فتجاوزه فانقلب الجو ضده. وكمان ينطبق عليه المثل العربي، من يبحث عن حتفه بزلفه، هو اللي من حفر حفرة وقع فيه. ايضا نشكر التصريح الذي صرح به صاحب الفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الجامعة الأزهر، وتجاوب فيها نحن. وأيضا إن كان هذا الرجل قد سعى إلى فتنة طائفية، فرجال الأمن كانوا له بالمرصاد وبذلوا جهدا كبيرا لمنع أمثال هذه الفتنة. واحد بيقول لماذا أخرجوا هذا الصحفي من السجن بكفالة مالية؟ هم ما دخلوهوش السجن عشان تقول خرجوه من السجن، هو في تحقيق أمام النيابة، التحقيق أمام النيابة مش معناها أنه دخل السجن، والتحقيق أمام النيابة يعني أكبر قدر ممكن من الكفالة هي دي لغاية لما يقدم إلى المحاكمة، فالتحقيق بتاع النيابة غير التحقيق بتاع المحكمة بتاع القضاء، بدليل أنه دخل النهاردة للمحاكمة في القضاء. لما كان عندي محاضرة في كنيسة سموحة وأجبت عليه بالآتي، في كثير من رجال الكهنوت أو الرهبنة بيحكم عليهم بأحكام ونحن لا نعلن ولا ننشر لأننا لا نريد أن نشهر بأحد، لا نريد أن نشهر بأحد، وأيضا لإعطاء كل إنسان فرصة للتوبة، بينما لو شهر به تبقى التوبة صعبة عليه لأن السمعة تطارده في كل مكان، ولو شهرنا به ما أسهل إن من داخل الكنيسة نقابل بلوم من الذين يسمون أنفسهم المعارضة داخل الكنيسة ويقولوا إزاي الكنيسة هي تقعد تأكل أولادها هي تعمل، يعني ما فيش داعي. كما إن قانون الكنيسة لا يحكم على خطية بعقوبتين، على خطية واحدة طبعا، اللي بيقع في هرطقة أو بدعة ده بيحكم عليه بكل حاجة، فالعقوبة اللي أخذها إنه حرم من الدير ومن رهبنة واضطرد. التشهير ده مش أسلوبنا، صدقوني أحد الآباء الكهنة استمر سنوات عديدة ينشر مقالات ضدنا، انت عارفين هو توفى، ومع ذلك لم آخذ أي موقف ضده، وكنا نصرف له مرتبه كاملا وهو بيشتم بطريقة كاملة. تقول لي طب ليه بتعمل كده؟ ما كنت تقدر ترفده وتمنع مرتبه؟ كنا نفعل ذلك من أجل أسرته، افرض كاهن أخطأ لما نمنع المرتب يبقى أسرته مش هتلاقي تأكل، طب ولماذا نظلم أسرته بسبب خطأه؟ ندفع المرتب ولو لأجل زوجته وأولاده وهو ما يستاهلش زي بعض. ده الأسلوب اللي احنا بنمشي بيه. وبعدين هذا الكاهن بدأ يستمر في انه يهاجم العقيدة نفسها، وكنا نجهز له مجلسا لمحاكمته على مهاجمة العقيدة، ولكن الله عمل له مجلس قبل مننا وتوفى ولم نصلي عليه، ولما ما صليناش عليه لأنه مات في خطيته بدأ المعارضون يقولوا إزاي ما تصلوش عليه، نصلي نقول إيه؟ ده المسيح قال لليهود تموتون في خطيتكم وحيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. اللي يموت في خطيته ده لا يصلى عليه أبدا. وفي رسالة يوحنا الأولى إصحاح 5 بيقول هناك خطايا للموت ليس عن هذه يصلى. ما صليناش عليه، ولو صلينا عليه كان ربنا مش هيقبل صلواتنا. انت فكركم يعني احنا عندنا كارت بلانش ندخل للناس في فردوس النعيم؟ لا طبعا. اذا كان شخص تاب نصلي من اجله، مات في خطيته ما نقدرش نصلي من اجله. افرض في واحد مثلا بيسرق بيت، وبعد ما سرق لقى ضجة جوه البيت او صوت سمعوه فنزل من على المواسير فوقع مات، اهو مات وهو حرامي، نصلي عليه؟ ده حرامي وحرام الصلاة عليه. اللي يموت في خطيته ده ما نقدرش نصلي عليه. ولو صلينا نبقى اخطأنا الى الله ويبقى صلاتنا غير مقبول، ولكن مع ذلك وجدنا من يعارض. فلو ان احنا شفرنا براهب وقلنا شلحناه، ما الناس بتوعنا يعني ما يبطلوش كلام، يقول لك طب وشلحته علشان ايه؟ قل لي اسباب شلحه. انا لو اقول اسباب ابقى بشفر بيه، ولو شفرت بيه يقولوا اديك شفرت بيه، ولو ما شخرتش يقولوا اديك ما نشرتش. زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحنا لكم فلم تبقوا. احنا ما بنعلمش عن الناس، ولولا خطاياه الاخيرة التي ارتكبها خارج الدير ما كانش حد هيعرف عنه حاجة، وكان يبقى امامه فرصة للتوبة. نهايته دينا قاعدين نشوف الأسئلة بتاعتكم دي اللي هي مركبة. واحد بيقول نرجو محاسبة الآباء الكهنة الذين عرضت السيدة مشكلتها عليهم ولم يفعلوا شيء. احنا ما جات لنا الشكوى من هذه السيدة، ولو جات لنا شكوى كنا نتصرف، لكن انتوا بتصدقوا كلام الجرايد اللي من نوع ده؟ نعم. كاتبه ايه؟ شوف اتفضلوا. اذا حدث شيء من هذا يبقى مفروض يقولوا لي من هم هؤلاء الكهنة وما هي اسماؤهم لكي اتصرف. لكن لما يكون فيه كلام عمومي ازاي انا همسك الكلام العمومي ده؟ يقولوا لي بالاسم، يقولوا لي بالاسم. وبعدين واحد تاني بيقول ايه؟ عمل كرنيه للراهب والدير التابع له او الكنيسة التي يدعها ويعلق على صدره ليكون معروف لكل من يتعامل معه. ده الاقتراح ده يجيب مشاكل. انا لما اعمل لواحد كرنيه انه راهب ويضطرب للدير معاه اثبات انه راهب بعد ما اضطرب، ويستخدم هذا الكرنيه لاثبات وجوده بينما هو فقط هذه الصفة، ما تفتكروش اي كرنيه يعطى لحد يكون للفايدة، لان ما اسهل استغلاله استغلالا خاطئا إذا تغيرت الظروف. نعم مش سامع. بين ايه؟ مش سامع. بين ايه؟ ويروح فين؟ يروح فين؟ شوف يا حبيبي، ان كان قد حدث شيء من هذا يبقى هل الدير كان يعلم بهذا ام لا؟ وان كان بيعلم من كده يبقى الدير كان له حق في طرده. واحد بالاباء بيقول الكلام اللي انا ما قريتش، الكلام اللي جه في وطني على لسان المحامي بتاع السفر. شوفوا، يبدو من الكلام ده تحويل الموضوع. تحويل الموضوع يعني ايه؟ تحويل الموضوع يعني احنا دلوقتي امام جريدة نشرت سب علني ضد الضيف، ونشرت صور فاضحة يحاكم عليها القانون، زي ما رئيس محكمة جنوب القاهرة قال القانون ونشر في الأهرام القانون الفلاني يؤمر بحبس الشخص اللي ينشر حاجات زي دي، صحيحة كانت أو غير صحيحة. معلش استنى يا ابني، فإحنا هنسيب دلوقتي الجريد والمحرر ونخش في حكاية الست دي أو في حكاية الراهب؟ خلينا دلوقتي ما نبعزقش الموضوع. واحد بيقول عند اقتراح لقداستكم، وهو عند شلح اي راهب يجب ان يراعى وجوده في احد الاماكن المخصصة بالدير لمثل هذه الحالات. يا ابني لما تشلحه يبقى ملناش علاقة بيه، يعني هنشلحه ونقعده ازاي بقى؟ هياخد بعضه ويمشي. يعني يقصد منطقة عزل، يعني هنسجنه؟ لا لا، اقترح ده لو قدرت انت تنفذه يبقى كتر خيرك. واحد بيقول، واحد بيوجه لوم الي انا، بيقول لي ايه؟ لماذا قداستكم تفضلون دائما اتخاذ موقف من السكوت موقف السكوت من ده في مواقف تستلزم اتخاذ مواقف حاسمة الى اخره والدفاع عنها؟ مين قال لك ان انا ساكت؟ انا كل ما في الحكايه كنت بشتغل بطريقه سليمه، وهي الاتصال بالمسؤولين على اكبر مستوى علشان حل هذا الموضوع بطريقه حكيمه. وفي نفس الوقت أذعت إذاعات بخصوص هذا الموضوع، بعضها في صباح الخير ونشر أكثر من مرة، وبعضها في برنامج اختراق وكان حديثا صريحا للغاية. يبقى اتصالات خاصة محدش يعرفها. ثانيا بعض الإذاعات. ثالثا تقابلت مع بعض المسؤولين في المقر البابوي، يعني هم فاتوا علي وكلمت معهم، ومن ضمن الذين مروا علي في المقر البابوي ناس من أسرة الرئاسة، منهم الدكتور زكريا رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأيضا وأيضا السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية. يعني أنا بشتغل، مش بشتغل على مستوى الشبان اللي بيثوروا وبيزعلوا، لا، بشتغل شغل يناسب عملنا كده. انت فاكر يعني لو ما وقفتش وسط الجماهير وقعدت اهتف وسطيهم أبقى ما بشتغلش؟ لا، ليا اسلوب في الشغل غير الاسلوب ده. واحد تاني بيوجه انتقاد اخر، بيقول لي ايه؟ بيقول لي لماذا يا ابي يكون مركزك دائما في القاهرة مع ان الاسكندرية هي الكرسي الحقيقي لقداستك؟ شوفوا كانت تقتضي الحكمة ان مركز الكنيسة يكون في نفس مكان مركز الدولة علشان يكون في صلة بين الكنيسة في الدولة في الامور الهامة، وهذا الامر لم ابدأه انا، وانما بدأ من عهد البابا خريستو زولوس البابا 66 من باباوات الاسكندرية، انتقل الكرسي الى القاهرة في القرن العاشر. عشان كده في مقبرة الاباء البطاركة اللي عندكم تجدوا مش موجود غير للبطرك 65، ومن اول 66 انتقل الى القاهرة. ومع ذلك انا معاكم بجيلكم كل اسبوعين، واقعد 3 ايام الجمعة والسبت والحد، يعني 6 ايام في الشهر، يعني 5 شهر في الاسكندرية، الامر الذي لم يحدث من قبل في عهد الباباوات السابقين. انت عايزني اسيب القاهرة وقعد جنبكم هنا؟ ده انا اكون في القاهرة وبعمل من اجلكم هنا، واكون موجود في القاهرة وبرضه اسمي بابا الاسكندرية، اللقب لم يتغير. ده انتوا تقدروا تقولوا ان انا موجود في القاهرة اعارة خارجية، لكن ده اسمه بابا الاسكندرية. واذا كنتوا انتوا بتقولوا كده، امال بتوع الصعيد يقولوا علي ايه؟ الله، يقولوا ما بتجيش حدانا لحد دلوقتي ليه؟ لا يا ابني لا، ده كل يوم نجي هنا يكون يوما مملوءا ومفيدا. واحدة برضو هي وجرباتها بعتن لي جواب، يعني اما زعل اما تذمر اما استغاثة اما اي حاجة. الست دي كانت اجهضت ابنها، يعني كان عندها جنين جواها موتته اجهضته، فانا حكمت عليها بسنة حرمان من التناول. فبتقول انها تعبانة ومر عليها 6 شهور لم تتناول، وحالتي السيئة وصحتي لا تحتمل العقوبة، فانا اكثر الناس احتياجا وتشفق على حالتي. هل انت اشفقتي على الجنين اللي جواك علشان احنا نشفق عليك من بره؟ ده انت كنت قاتلة نفس. ده كويس انك انت خدت السنة بس عقوبة، اما كون انك تعبانة ده من الخير ليك انك تبقى تعبان، عشان تحرمي وعشان غيرك يحرم. لما يلاقوا ان انا واخد موقف حازم من الست اللي بتجهد ابنها، كل واحدة تخاف تيجي تجهد الوقت تقول احسن يعملوا فيا زي ما عملوا في فلان. لا معلش، احتمل 6 اشهر اللي فاضلين، ومنين ما يجيلك الحزن تضربي مطانية وتقولي انا يا رب اخطيت وقتلت نفس جنين، ومن عارف الواد ده لو اتولد كان يبقى ايه، ربما كان يبقى له شأن كبير، احنا عارفين الواد ده كان هيطلع ايه، المهم انه ما طلعش، لكن جايز لو كان خرج ربما ربنا كان بارك فيه واداله مركز كبير، وربما كان بيصلح في كل حد. احتملي وقولي انا استحق هذا الامر، وبتقول حللني اتناول قبل ان اموت. اول ما تيجي تموت قوليلي. وانا ابعت لك المناولة حتى على فراش الموت، ما تخافيش، بس شد حيلك و الناس ساعات يفكرون في العقوبة ولا يفكرون في الزمن، وهكذا لما نعاقب اي حد هيقولوا لنا عاقبته ليه وما يفكروش في الزمن. ناس بيسألوا بعض أسئلة خارجة عن الموضوع ده، ما فيش مانع علشان ما يبقاش كله مركز على النقطة ده. بيقول بعض المفاهيم لا أعرف لها معنى وبعضها زي مثلث الرحمات لأي أسقف يموت. فلان مات وبنقول المرحوم فلان أو الله يرحمه، بالنسبة لأسقف مثلث رحمات يعني بنطلب له الرحمة 3 مرات، الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. دي تزعلكوا في ايه؟ كلمة السجس، السجس يعني الكلام الكتير اللي يوجد لخبطة وبلبلة. يعني كلمة سجس في بستان الرهبان توافق كلمة بلبلة في التعبير الدارج او العامي. يعمل سجس في الدير يعني يعمل بلبلة في الدير. لباس الصليب، ان الرهبان بيسموهم لباس الصليب ستافروفوروس، من جهة لان ملابسهم مملوءة بالصلبان، ومن جهة ايضا القلنسوة التي يلبسونها تحت عمامتهم زي القلنسوة اللي انتوا شايفينها دي كلها صلبان. والاسكيم ده اسكيم الرهباني كانوا بيلبسوه، برضو حاجة كده بتتلبس كلها الصلبان. برضو واحد بيسأل هل الصلاة درجات وهل الاتضاع درجات وهل التوبة درجات؟ طبعا كل حاجة درجات. هل الصلاة درجات؟ نعم، هناك صلاة كلام، واحد بيتحدث الى الله ودي صلاة. هناك نوع من الصلاة الطاهرة، اي انها الصلاة الخالية من السرحان، يعني الواحد يصلي بتركيز وعقله لا يمكن يسرح في حاجة تاني، فاسمها الصلاة الطاهرة. وسئل عنها القديس يوحنا الأسيوطي، قالوا له ما هي الصلاة الطاهرة؟ فقال هي الموت عن العالم. يقصد الموت عن العالم يعني الإنسان وهو بيصلي عقله ما فيهوش أي شيء من جهة العالم، فيبقى الصلاة صلاة طاهرة. في صلاة أيضا بتأمل، في صلاة حارة، في صلاة بإيمان، اللي بيقول عليه الكتاب في مرقس إصحاح 9 كل شيء مستطاع للمؤمن، واللي بيقول عليه في كورنثوس الأولى 13 الإيمان الذي ينقل زعزع المكان من الصلاة. فيه الصلاة المستجابة، أنواع كثيرة من الصلاة موجودة. في صلاة فيها التأمل، في صلاة تصل إلى حدود الدهش، يعني الإنسان عقله كأنه يختطف ويصبح مع ربنا بطريقة شعر بها أو لم يشعر. على رأي الشيخ الروحاني لما بيقول عن الصلاة سكت لسانك لكي يتكلم قلبك وسكت قلبك لكي يتكلم الله. في صلاة الواحد يصلي ويشعر باستجابتها أثناء الصلاة، وأنا كتبت عن هذا الموضوع في التأملات في صلوات الأجبية وفي بعض مزامير داود يتكلم وهو بيصلي في المزمور، يقول ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم، فإن الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب سمع تضرعي، الرب لصلاتي قبل. ابتدى يشعر بقبول الصلاة. كل دي أنواع من الصلاة. في صلاة أيضا من جهة الموضوع، إنسان بيصلي من أجل نفسه وإنسان بيصلي من أجل الآخرين ويهتم بهم أكتر من نفسه، وفي إنسان بيصلي من أجل أعدائه ومن أجل مقاوميه، درجة أخرى من درجات الصلاة. وفي صلاة بدموع من شدة الحرارة والتأثر. الصلاة دي درجات كتيرة، مش كلها واحدة. هل الاتضاع درجات؟ طبعا الاتضاع درجات. في اتضاع باللسان، الواحد يقول كلام اتضاع، وفي اتضاع بالفعل، ان الواحد يشعر في نفسه انه خاطئ وانه ضعيف وانه لا يستحق شيئا. وفي اتضاع اخر ان الانسان يعامل نفسه هذه المعاملة، يعامل نفسه كشخص ضعيف ويعامل نفسه كشخص خاطئ ويعامل نفسه كشخص غير مستحق. وفي اتضاع الواحد يبعد فيه عن كلمات المديح، وفي اتضاع يبعد ايضا عن الرئاسة بقدر ما يستطيع. انا طلعت لكم كتاب اسمه حياة التواضع والوداعة، ياريت تقروا فيه اجابة عن هذا السؤال وغيره. وبعدين يقول هل التوبة درجات؟ طبعا. اول درجة للتوبة هي ترك الخطية. تاني درجة للتوبة ان لا يترك الانسان الخطية فقط بالفعل، انما يتركه ايضا بالفكر ويتركها بالقلب. لان جايز انسان يترك الخطية بالفعل ولسه قلبه بيشتاق الى الخطية، الى ان يصل الانسان الى كمال التوبة. والقديسون قالوا ان كمال التوبة هو كراهية الخطية. الانسان لما يكره الخطية يبقى لا يستطيع ان يخطئ. ولذلك ورد في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح 3 و5 ان المولود من الله لا يخطئ ولا يستطيع ان يخطئ. شوفوا لا يستطيع ان يخطئ. تقول لي ازاي لا يستطيع ان يخطئ؟ اقول لك مثلا جايز من خطايا اللسان، في الفاظ الانسان البار لا يستطيع ان ينطقها، يقول ما اقدرش انطق الكلمات دي. في خطايا الانسان اللي ما يقدرش يعملها زي السرقه مثلا، يقول مستحيل ما اقدرش، ضميره ما يسمحلوش ولا قلبه ولا ايده. في خطايا كل ما ينمو الانسان يبقى في خطايا معينه لا يستطيع ان يخطئها. حاجات بسيطه مثلا، ناس بيصوموا الاربع والجمعه، تيجي انسان يفطر الاربع والجمعه يقول لك لا استطيع ما اقدرش امد ايدي على اكل فطاري، لا يستطيع ان يخطئ. كل ما الانسان ينمو في التوبه ياتي عليه الوقت الذي لا يستطيع ان يخطئ. وبعدين ينمو الى درجة اخرى وهي العمل الايجابي في الحياة الروحية، يعني مش بس يبعد عن الشر انما ايضا يعمل الخير. على فكرة من جهة الصلاة ايضا في درجة اخرى وهي صلاة التسبيح والتمجيد، يعني الانسان يصلي ولا يطلب شيئا خالص، انما صلاة التسبيح لله زي صلاة السرافيم لما يقول قدوس 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 رب السباوط، السماء والارض مملوءتان من مجدك. فهنا بيطلب ايه؟ ما بيطلبش حاجة. في صلاة تأمل في صفات الله الجميلة، الواحد ينسى نفسه وينسى طلباته وينسى احتياجاته ويتأمل في ربنا. واحد بيقول بيرجع لحكاية الرهب بيقول لماذا صمتت الكنيسة ما يقرب من 24 ساعة ولم تصدر بيانا ثم أعلنته بعد ذلك؟ لا أنت ناقص تقول لماذا صمتت 24 ساعة وكذا دقيقة. يا حبيبي ما تجيش كذا. أنت عايز الكنيسة دي تبقى هوائية ولا تقعد تفكر وتجتمع وتشوف إيه الكلام اللي تقوله وتدرس الموقف بالظبط وتقرأ وتشوف وبعدين تصدر بيان؟ لكن يطلع الجرنان بعد ربع ساعة يكون في بيان، الناس يقول هو أنتوا لحقتوا تقروا؟ ما تجيش الأمور كده يا عم. دي توريكوا ازاي الناس بيحاسبوا الكنيسة حساب عسير. ربنا يستر علينا من الناس. واحد بيقول هل يحضر المنتقلون من الأشخاص العاديين أثناء الترحيم ويقفوا حول المذبح؟ الكلام ده كلام مش معقول. يعني روح واحد اتوفى والأسيس بيقرأ الترحيم يخرج من مكان الانتظار ويجي يقف جنب المذبح؟ طب افرض الشخص ده معمول له ترحيم في 10 كنايس، تقعد الروح تلف على 10 كنايس؟ هي ايه؟ بتلعب استغماية؟ مش معقول الكلام ده. اللي تقدر تقوله يكون افضل من كده، مش ان الروح تحضر الترحيم في المذبح، ان الروح ربنا يوصل لها ان في تراحيم بتقال من اجلها فتستريح يعني. لكن تيجي تخرج وتلف على الكنائس اعتقد انك تفهم كده. تفضل صلي.